الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، ومع الحلقة الرابعة من الجنائز، سائلا المولى عز وجل لي ولكم أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة، وأن يشغلني وحضراتكم لما خلقنا له، حيث قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كما أسأله سبحانه وتعالى ألا يشغلنا بما ضمنه لنا، حيث قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أحبتي في الله، وقد تكلمت مع حضراتكم في اللقاء المنصرم بفضل الله وحوله وطوله عن صفة غسل الميت، وكذلك أيضا تكلمت عن الكفن، وها نحن قد شاء لنا الله جل وعلا أن نلتقي لنتمم بقية الكلام، سائلا المولى السداد والتوفيق. فأقول وبالله تعالى وحده والتوفيق: من يتولى غسل الميت؟ يتولى غسل الميت من كان أعرف بسنة الغسل، لا سيما إذا كان من أهل الميت وأقاربه، لأن الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله. وهذا حديث رواه ابن ماجه في سننه من حديث علي بن أبي طالب بإسناد صحيح، حيث قال الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين أبو الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت، فلم أرى شيئا، كان طيبا حيا وميتا بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي أن يتولى غسل الرجال الذكر، والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر. أيوة، أنت إذا ماتت زوجتك قبلك ممكن تغسلها في وجود النساء. أيوة، وأما أنت إذا مات زوجك قبلك فيجوز أن تغسليه في وجود الرجال. نعم، في وجود الرجال. عن عائشة رضي الله عنها قالت: في سنن أبي داود وابن ماجة بإسناد صحيح: لو كنت من المتكلمة؟ إنها الصديقة بنت الصديق. من؟ إنها أم المؤمنين. من؟ إنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وعنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأسا؟ فقال: بل أنا ورأسا. ما ضرك؟ ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك؟ وذلك وارد عند ابن ماجه. واعلم رحمني الله وإياك أنه لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة. يبقى خلاصة الجزء الأول: واحد، الرجل يغسله الرجل. اثنين، المرأة تغسلها المرأة. ثلاثة، الزوجان كل منهما يجوز له أن يغسل الآخر. أربعة، بمعنى لو ماتت المرأة الزوجة قبل الرجل ممكن الرجل يغسلها جوزها، لو هو مات قبلها ممكن زوجته تغسله. طب في سؤال هنا: هل يجوز للرجل أن يغسل أمه أو بنته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أبيه؟ الجواب لا، مع أن هذا كله من المحارم، لكن لا يجوز له أن يغسلهم. طب هل يجوز للمرأة أن تغسل أباها أو أخاها أو ابنها أو عمها أو خالها أو ابن أخيها أو ابن أختها؟ الجواب لا، لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة أن تغسل الرجل، إلا أنه يستثنى من ذلك الزوجان. وأما الذي قتل في المعركة الشهيد فهذا لا يغسل. نعم. فعن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. وذلك ورد في البخاري وغيره. وأما عن الكفن فهو واجب، وذلك مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. والكفن أو ثمنه من مال الميت حتى ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، فمنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومنهم من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد، قتل مصعب يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، وهو نبات معروف طيب الرائحة. والواجب من الكفن ثوب يستر جميع البدن، فإذا لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من الإذخر كما في حديث خباب. والكفن يستحب فيه ثلاثة أمور: البياض ويكون من ثلاثة أثواب، وأن يكون أحدها ثوب حبرة. ما معنى حبرة؟ يعني البرد الذي فيه خطوط. تعال نستمع إلى أدلة هذا الكلام. البياض ورد عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها. وأما كونه ثلاثة أثواب فلحديث عائشة الثابت في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية. أما بيض أبيض هكذا، وسحولية نسبة إلى بلد في اليمن. أي نعم، كما نقول مثلا عندنا في مصر: هذا ثوب محلاوي، أو فانيلا محلاوي، أو ملاية محلاوي، نسبة إلى المحلة الكبرى لشهرتها بهذا الصنيع. فيقول ثلاثة أثواب بيض سحولية نسبة إلى بلد في اليمن من كرصف، أي من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. لا قميص ولا عمامة، اللي هو إيه؟ وكفن الميت. ليس فيه عمامة وليس فيه قميص. وأن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر، لما ثبت بارك الله فيك عند أبي داود حديث جابر رضي الله عنه: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. وأما الصلاة على الجنازة فهي فرض كفاية. حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. يوجد شيء اسمه غنيمة، والفريقان فريق الإيمان وفريق الكفر، فريق الإسلام وفريق الكفر، إذا التقيا في أرض القتال ونصر الله فريق الإسلام على الكفار وأخذوا منهم أشياء كدبابات، صواريخ، طائرات مدفعية، سيارات مصفحة، أموال، هذا يسمى غنائم. فهذه الغنائم جمع غنيمة تقسم على المجاهدين. فلو أن جنديا أو ضابطا أو قائدا أخذ منها شيئا قبل التقسيم فيكون بهذا قد مد يده إلى ما حرم الله. وعندنا شيء اسمه الفيء، وهو ما يؤخذ من جراء الجهاد في سبيل الله دون قتال، يعني يؤخذ من الكافر دون قتال. الفيء هو ما يؤخذ من الكافر دون قتال. طب والسلب؟ إذا لقي الكافر، إذا لقي المسلم الكافر فأخذ منه دابته وسلاحه فهذا سلب. يبقى عندنا غنيمة وفيء وسلب. أما الغنيمة ما تحصل المسلمون عليه جراء جهادهم في سبيل الله مع الكفرة أعداء الله، وأما الفيء وما يأخذه المسلمون من الكفار دون قتال. وأما السلب إذا التقى المسلم بالكافر فأخذ سلاحه ودابته وما كان معه فهذا يعد سلبا. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل أبى أن يصلي عليه فتغيرت وجوه القوم لعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من عدم صلاته عليه ألا وأنه قد غل، ألا وأنه قد غل أي أخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، ففتشوا متاعه فوجدوا أن هذا الرجل قد أخذ خرزا من خرز اليهود من الغنيمة. يعني المقصود حتى ولو كان الشيء حقير وبسيط فذلك يحرم. ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما، هو الطفل أي الذي لم يبلغ الحلم، والشهيد في أرض المعركة. والأدلة على ذلك بارك الله فيك أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في سنن أبي داود أنه مات وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عن الشهيد فقد ثبت عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن حديث أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. قلت ولكن عدم الوجوب لا ينفي مشروعية الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الحلم وعلى الشهيد، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره حديث عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. وعن عبد الله بن الزبير كما ثبت ذلك عند الطحاوي في معاني الآثار بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وسلم أخوه في الرضاعة، أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة أي غطي ببردة ثم صلى عليه 9 تكبيرات. نعم ثم أتي بالقتلى يصفون عليهم يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. يعني أتي بالقتلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ومعهم أيضا حمزة بن عبد المطلب. أي نعم. إذن خلاصة القول أن الطفل أي الذي لم يبلغ الحلم والشهيد الذي قتل في أرض المعركة لا يجب عليهما الصلاة، وعدم الوجوب لا ينفي المشروعية، فيجوز أن تصلي على الصبي الذي لم يبلغ الحلم وكذا الشهيد الذي قتل في أرض المعركة. وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فرحم الله الإمام أحمد بن حنبل قال بيننا وبينكم الجنائز، ولقد تشرفت بحضور جنازة فضيلة الشيخ صفوة الشواتفي رحمة الله عليه، وكانت جنازة مهيبة اجتمع فيها العلماء وطلاب العلم الشرعي وعموم أهل التوحيد والسنة، حتى تمنى المرء أن يكون مكانه من كثرة الجموع الموحدة المتبعة للسنة. وكذا جنازة فضيلة الشيخ عبد الهتيمي كانت جنازة مهيبة حضر فيها من العلماء ما حضر، وكان على رأس هؤلاء فضيلة شيخنا مصطفى العدوي حفظه الله ونفع به. نعم. وجمع كبير جدا من جموع أهل التوحيد والسنة صلوا على الشيخ، وكذا فضيلة الشيخ علاء سعيد حفظه الله تعالى ونفع به. أي نعم. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولفضيلة الشيخ عبد الهتيمي وسائر علمائنا، ونسأل الله لنا وللسامعين حسن الخاتمة. كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي الحديث الثابت في مسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف وإن قلوا، أي وإن كانوا قليلا، يعني لو كانوا ستة أشخاص يعملوا ثلاثة صفوف اثنين اثنين اثنين. فقد ثبت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن حديث مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزاهم ثلاثة صفوف، وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء فإن صلى على كل جنازة صلاة فهذا الأصل، وإن صلى عليها جميعا صلاة واحدة جاز، ويجعل الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، والإناث مما يلي القبلة. عن نافع عن ابن عمر أنه صلى على تسع جنائز جميعا، فيجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، وأبو هريرة راوية النبي، وأبو سعيد الخدري من المكثرين في الرواية، وأبو قتادة. فوضع الغلام مما يلي الإمام، أي وضع زيد بن علي مما يلي الإمام. فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. وذلك ورد في صحيح النسائي بإسناد صحيح. يعني خلاصة الكلام إيه؟ خلاصة الكلام لو في عشر جنائز، الأصل أن نصلي الجنازة عشر مرات على كل ميت أو ميتة مرة. طيب هذا واحد. طيب لو صلينا عليهم جميعا مرة واحدة جاز. طب لو كانوا رجال ونساء، نجعل الرجال بين يدي الإمام والنساء خلفهم. طيب افرض ان هم نساء وصبيان، يعني خمس نساء وصبي، يجعل الصبي بين يدي الإمام. طب افرض كانوا نساء فقط، أكثرهن حفظا للقرآن تكون بين يدي الإمام. طب افرض كانوا رجال فقط، أكثرهن للقرآن يكون بين يدي الإمام. لعلكم تكونوا قد انتبهتم يا إخوان، هذا الكلام يفيد المسلمين عامة والأئمة والمؤذنون خاصة. طيب بارك الله فيك. أين يصلى على الجنازة؟ معروف أن الجنازة يصلى عليها في مصلى الجنائز. أما يجوز أن يصلى على الجنائز في المسجد؟ يجوز، كما صلي على سهل بن بيضاء، لكن الأولى والأفضل والأطيب والأحسن أن يكون للجنائز مصلى، ونصلي على الجنازة في مصلى الجنائز. اسمع. عن عائشة قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن، أي بلغ زوجات النبي أمهات المؤمنين، أن الناس عابوا ذلك، وقالت: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في جوف المسجد، وقد ثبت ذلك في مسلم وغيره. لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب على هديه فيها، حيث ثبت في البخاري من حديث ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زانيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. ومعلوم أن كل من حكم الفرس والروم يسمى كسرى وقيصر، وكل من حكم الحبشة يلقب بالنجاشي، وكل من حكم مصر يلقب بفرعون. فالنجاشي وفرعون وكسرى وقيصر ألقاب تخلع على من حكم هذه البلاد وليست أسماء، انتبه بارك الله فيك. فهنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. ولا طيب، وأين يقوم الإمام؟ الإمام إذا صلى على الرجل وقف عند رأسه، وإذا صلى على المرأة وقف عند وسطها. عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، لأنس بن مالك الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام، يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصل عليها. فصلى عليها فقام وسطها، فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العدوي: فلما رأى اختلاف قيامي على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت. قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظه. أي نعم. ومعلوم أن صلاة الجنازة أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، فيفعل هذا تارة وهذا تارة. أما الأربع فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. طيب، وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، وذلك ثبت في مسلم. وأما الست والسبع، أي الست تكبيرات سبع تكبيرات، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم المرفوعة، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد. عن عبد الله بن معقل أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري. نعم، أي حضر بدر، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن أهل بدر جميعا من أهل الجنة، وكانوا 300 وبضعة عشر رجلا، كما أن أهل الحديبية، كما أن أهل البيعة كانوا 1400 رجل وهم من أهل الجنة. وعن موسى بن عبد الله بن يزيد أن علي صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا، كما روى ذلك البيهقي بإسناد صحيح. وعن عبد خير قال: كان علي رضي الله تعالى عنه يكبر على أهل بدر ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس أربعة، وهذا قد رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. وأما التسع فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة أي سيد الشهداء فكبر عليه 9 تكبيرات. نعم بارك الله فيكم. وأود أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى على النجاشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة النبوية المنورة، والنجاشي مات في أرض الحبشة في أثيوبيا. فهل كل من مات من المسلمين نصلي عليه صلاة الغائب؟ الجواب نعم، ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم. والقول الثاني قالوا لا يصلى إلا على ذوي الفضل كالعلماء والقضاة والمفتين والملوك والأمراء والرؤساء الذين يحكمون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكانت لهم بطانة من العلماء وأهل التخصص في كل فن يرجعون إلى العلماء الربانيين فيستشيرونهم ويستفتونهم ولا يقدمون على أمر قل أو عظم إلا إذا عادوا إلى أهل العلم ثم إلى أهل الخبرة والاختصاص. نعم. وقول ثالث كل من صلي عليه من المسلمين فلا يصلى عليه ثانية. فالمعلوم أن النجاشي مات في أرض الحبشة وكانوا نصارى، والنجاشي كان قد أسلم فلم يصلي عليه أحد، ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وصلى عليه صلاة الغائب. فعلم أنني ذكرت 3 أقوال الآن فيما يتعلق بصلاة الغائب. قلت والراجح أن الذي لم يصلى عليه من المسلمين صلي عليه، والله أعلم. طيب ثم ماذا؟ ثم أعلم رحمني الله وإياك أن التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة يقرأ فيها فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن الكريم، والتكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والتكبيرة الثالثة والرابعة وما بعد ذلك كله دعاء للميت، وتسلم تسليمتين أو تسليمة واحدة تجزئ والحمد لله. هات السؤال تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ أبو بكر.
الله يكرمك.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول ما الحكمة من مشروعية العدة؟
ما الحكمة من إيه؟
من مشروعية العدة.
نعم.
السؤال الثاني كم امرأة يجوز للرجل أن يتزوجها من الإماء؟
ها؟
كم امرأة من الإماء يجوز للرجل أن يتزوجها وما هي عدة الأمة؟
الجواب بحول الملك الوهاب. أولا العدة أمر توقيفي تشريعي علينا أن نمتثل له، والحكم ولا شك أن له حكمة، لأن الله تعالى لا يأمر بشيء سدى ولا عبثا قد يعلمها البعض وقد تغيب عن البعض. وإذا قلت أن هذا حفاظا على مشاعر وأحاسيس أهل الزوج ووفاء له فهذا خير، وإذا قلت لنتثبت من براءة الرحم فهذا خير حتى نتثبت هل هذه المرأة حامل ولا مش حامل مثلا. أي نعم، فلا شك أن لذلك حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. فإن قلت أن من الحكم ما ذكرت كان كلاما مقبولا، وإن قلت كلاما آخر كان كلاما مقبولا. الخلاصة إيه؟ الخلاصة أن هذا أمر توقيفي تشريعي، والله لم يأمر بشيء سدى ولا عبثا، فعلينا أن نفعله. وأما بالنسبة للرجل له أن يكون عنده 4 زوجات حرائر وعشر إماء، 20 أمة، 100 أمة، فإن عامل منه أحد منهن معاملة الزوجية يعني جمعها فليس له أن يبيعها، وتكون حرة كما هو معلوم. يعني إيه؟ يعني لا أولاده لا يرثون هذه المرأة. أي نعم. بارك الله فيك. أما أن يتزوج الحر الأمة فلا يفعل ذلك إلا عند الاضطرار، لكن هل يجوز أن يجامعها؟ الجواب نعم، ولكن بعدما يستبرئ رحمها، والله أعلم. نعم، هات السؤال، هات السؤال. أخونا محمد من تونس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز يا شيخ؟
تفضل.
هل وضع الميت على شقه الأيمن واجب؟
إن وضع الميت في قبره على الشق الأيمن وصدر ناحية القبلة أمر ندبنا إليه، وهو أمر مستحب، والله أعلم. وتقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإن شئت أن تقول بسم الله وعلى سنة رسول الله فلا بأس، فالأمر واسع ولله الحمد والمنة. نعم. أخونا أحمد من أسوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
ونفع الله بك.
وبكم يا الحبيب.
بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خير. لو سمحت معي بعض الأسئلة، جزاكم الله خير.
هات.
دعا ابن عمر رضي الله عنهما أبا أيوب فرأى في البيت ستارا على الجدار، فرجع أبو أيوب لهذا الستار، فهل هذا الأمر عام على كل ستار على الجدار؟ أي نهي على وضع الستائر على الجدران؟
الجواب نعم. أما وضع الستارة لتستر بابا أو شباكا نافذة فلا بأس، أما أن نكسو جدران المضافة التي تسمى بالصالون أو الأنتريه نكسوها بالستائر ففي ذلك تشبه بالكعبة، وهو أمر منهي عنه، والله أعلم. هات اخ رمضان من المملكه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضلتك في اول الحلقه اتكلمت عن الغسل. وانا اود ان اسال حضرتك سؤال في هذا الموضوع.
ارفع صوتك يا اخ رمضان.
حضرتك اتكلمت في اول الحلقه عن الغسل. فحضرتك عمي توفاه الله العام الماضي وغسلته اخواتي البنات وبنات بنت اخته.
اي نعم.
فحضرتك بتقول ان لا يصح حتى من المحارم ان هم يغسلوا من النساء يغسلن الرجل.
الغسل صحيح ما دام قد عمم بدنه من الماء، ولكن لا يجوز للنساء ان يغسلن، لا يجوز للنساء، يحرم على النسوة ان يقمن بتغسيل احد من الرجال الا الزوجان.
طب حضرتك هو جاء لزوجتي في المنام ووصاها ان هي تبلغني ان انا غسله، هل في ايه الموضوع مربوط ببعضه؟
الاحكام الشرعيه لا نتلقاها بالرؤى والمنامات، لكن نتلقى الاحكام الشرعيه من الكتاب وصحيح السنه بفهم سلف الامه واجماع الامه. نعم.
طب هل هناك
يعني عندنا كتاب وسنه واجماع وقياس ولا اجتهاد مع نص. نعم.
طب هل هناك وزر على ما حدث؟
هم يعذرون بجهلهم ويأثمن بعدم سؤالهم. الجواب
نعم.
الجواب يعذرن بجهلهن ويأثمن لعدم سؤالهن. والغسل صحيح إن عمم بدنه بالماء، ولا يجوز لامرأة أن تغسل رجل، ويستثنى من ذلك الزوجان، والله أعلم. نعم.
شكرا.
أخونا أحمد من أسوار، مرحبا به.
عذرا جزاكم الله خيرا، لم أكمل الأسئلة، بارك الله.
إياك، تفضل يا أخي الكريم.
يوجد الآن في الأسواق ذهب يسمى ذهب صيني، وله طبيعة غير طبيعة الذهب المعلوم، فيسأل البعض من الرجال هل يجوز لبسه؟ وكذلك جزاكم الله خيرا، يوجد في الأسواق يعني ما يسمى بالصفارة يلعبون بها الأطفال، فهل هذه تدخل في المعازف؟
والله بالنسبة للذهب الصيني هو ليس ذهبا، لأن مثلا ممكن واحد يشتري ثلاث أساور مثلا بثلاثين جنيه، علما ان مثلا الجرام الذهب 170 جنيه مثلا، 170 جنيه 160 170 كذا، فهذا لعله خلط بماء الذهب. فعلى الرجال ان يتجنبوه من باب قوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى اوشك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. دي واحدة. الثانية: حتى لا يفتح على نفسه باب الغيبة، والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: فقد اغتبته. قال: وإن لم يكن فيه ما تقول؟ قال: فقد بهته. فحينما يراه الناس قد ارتدى خاتما يغلب على ظنهم أنه من الذهب يغتابونه. والله جل وعلا قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فيذب الغيبة عن نفسه ويرفع الشبهة عن نفسه ولا يشجع إخوانه على غيبته فلا يفعل. أي نعم. أما الصفارة يقول لك اكتبها سفير وعلى الله التفسير. أي نعم. إذا صفر الولد ليست يعني الأولى به أن يتجنب هذا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء والتصدية هو الصفير والتصفيق. أي نعم، والله المستعان. نعم. هات يا أخي سيد من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وفيك.
بعد إذن فضلتك كنت عاوز أسأل بس بخصوص صلاة الجنازة وصلاة العيدين، هل يرفع فيهم اليدين في التكبير أم لا؟ وسؤال آخر يا شيخ.
يا أخي الكريم.
نعم.
هو هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم رفع اليدين مع كل تكبيرة إن كان في الجنازة أو في العيدين، بفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذلك. نعم.
جزاكم الله خير. السؤال الآخر يا شيخ، بعد إذن فضلتك، دلوقتي أنا عرفت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعرية الكتف في الصلاة، ولكن في ظل هذا الحر إن صلى الرجل في بيته يعني إن كان بالملابس الداخلية من فوق يعني، فهل هذا يجوز أم لا؟ وإن كنت فعلت ذلك بعد معرفتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا، فهل علي أن أعيد الصلاة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. هل الناحية هذا للتحريم أم للقراءة يعني؟
الفانيلا مرصكم الصلاة فيها صحيحة، أما الفانيلا محملات فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة عند جمهور العلماء، وعند الحنابلة تبطل الصلاة إذا كان في مقدورك ستر العاتقين. وبناء على ما تقدم ذكره فالصلاة صحيحة أخذا بقول جمهور العلماء، وعليك بعد ذلك ألا تصلي في الفنيلة المحملات، ولكن إن شئت أن تصلي في الفنيلة منصكم فلا تثريب عليك، علما أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال. أي نعم، والله المستعان. نعم. هات يا أختاه.
سمعك يا مشيخ.
ارفع صوتك يا أمة الله.
ألو.
ارفع صوتك.
أي يا مشيخ، مول حضرتك اللي معمول له عمل مثلا من فترة جامدة خالص يعني ممكن حركة خمس سنين، ممكن ده ابتلاء؟ وسؤال تاني،
المرأة التي عمل لها عمل
محلم كل حلم محلمه بيحصل يا إما تاني يوم يا إما في نفس الأسبوع، أو لحد يجيني مثلا من أهلي مثلا ميتين كده، أجل أي حد مثلا مات من نفس العيلة أو من بعيد شوية أو حاجة زي كده.
على كل حال
أيوة،
أنا أنصحك بالآتي: واحد،
أيوة،
إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا تستعيني إلا بمولاك الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده. اثنين، عليك أن تعتقدي أن الشافي فقط هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى. ثلاثة، حافظي على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة. أربعة، حافظي على أذكار الصلاة المشروعة. خمسة، حافظي على السنن الراتبة القبلية والبعدية. ستة، حافظي على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مية بعد الفجر ومية قبل المغرب. ستة ولا سبعة، حافظي على قراءة سورة البقرة وأنت متوضئة كل ثلاثة أيام مرة على مجلس واحد. ثمانية، هات كيلو زيت زيتون ويقرأ عليه الفاتحة 3 مرات وآية الكرسي وخواتيم البقرة والإخلاص والمعوذتين وآيات السحر اللي في يونس وفي الأعراف ويونس وطه. اقرأ الآية 3 مرات وهذا الزيت اشرب منه كل يوم ملعقة وادهني جسمك بيه والبسي ونامي على هذا. استمري على هذا شهر على وجه التقريب، يرفع الله تعالى عنك بفضله وحوله وطوله. إن أخذت بهذه النقاط والعناصر والبنود التي ذكرتها على مسمع حضرتك، والله المستعان. نعم، هات يا أختي نهلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
بارك الله فيك أبا عمر وزادك الله علما.
وفيك
شيخنا، لي سؤالين بارك الله فيك.
هات.
السؤال الأول، ما الحكم لو كانت الجنازات أكثر من واحدة في المسجد، فهل تجزئ صلاة واحدة للجميع؟ والسؤال الثاني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم جسده على النار. والسؤال، هل هذه الركعات الثمانية كلها من السنن الرواتب؟ لأن هناك حديث آخر وهو من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فلو كانت هذه الركعات الثمانية من الرواتب لكان مجموع الركعات 14 ركعة، فنريد أن نعرف الأمر في ذلك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحفظك الله، ونسأل الله أن يبصرنا إياك بدين الله. أولا، بالنسبة للجنائز صلاة واحدة تجزئ، وقد بينت ذلك في ثنايا كلامي بحول الله وفضله، حيث إن ابن عمر رضي الله عنهما صلى صلاة واحدة على 9 جنائز. ده رقم واحد. رقم اثنين، بارك الله فيك، أن 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها ورد ذلك عند بعض أهل السنن، وحسنه النووي في رياض الصالحين والألباني في صحيح الجامع رحمة الله تعالى عليهما. وكذلك المؤكد فيهم 6 ركعات في الظهر، 4 قبلية و2 بعدية. لكن هل ورد 8؟ أيوة ورد، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار، فعرف أن 6 مؤكدات و2 مستحبات. أي نعم، بارك الله فيك. أي نعم، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. هات يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
بالله عليك، أنا مصري من الشرقية ومقيم في وشغال في الأردن، مقيم في الأردن.
ده حصص البركة.
الله يبارك فيك. أمي توفت يوم الاثنين الصبح.
الله يرحمه والديه ويرحمه.
فأرجو لك الله، أرجو من الله أن تدعو لها بالرحمة، هي والدي وجميع أموات المسلمين.
أسأل الله أن يغفر لي ولوالدي ولمشايخنا ولها وللسامعين والمستمعات. قولوا آمين يا أخوان. آمين. نعم.
آمين آمين إن شاء الله يا رب العالمين. فشيخ، أنا عرفت الساعة 9:30 الصبح فمن التلفون، وأنا في الأردن هنا، فصليت عليها صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر عندي أنا هنا.
نسأل الله أن
يتقبل. وصلوا عليها هم صلاة العصر، يعني صلاة الجنازة بعد العصر. هل يجوز لان ان انا اصلي على صلاه الجنازه مني انا لحالي يعني لنفسي؟
لا،
هل يجوز او لا يجوز؟
هو اولا جزاك الله خيرا، واشكرك على ترحمك على امك واهتمامك بها. وان صليت فقد اخذت بقول لبعض اهل العلم والراجح في خلافه، لكن حينما تصل الى الشرقيه بمصر سالما باذن الله تعالى لا باس ان تذهب الى قبرها وتصلي عليها صلاه الجنازه. اي نعم، عند القبر، والله اعلم. هات يا أبا عوف عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس رحت يا شيخ، عايز أسمع جواب الفاتحة في موضوع الرضاعة. في واحدة دلوقتي
موضوع إيه؟
الرضاعة، عمود الرضاعة. في واحدة كانت جات كلمت، كانت مخطوبة ابن خالها. والدتها قالت إن هي ابن خالها دوت، وأم رضعها مرتين. الست انكرت اول مره قالت انا مش فاكره، بعد كده جت قالت انا فاكره بقى ان انا رضعتها مره او مرتين.
يا سيدي ارى ان يترك هذه الخطبه وسيبدله الله تعالى بفتاة صالحة، ويبدل الفتاة برجل صالح، لأن هناك من أهل العلم قالوا أن المصة والمصتين تحرم، فمن اتقى الشبهات يا ولدي فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم يجوز للمرء أن يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة، ويجوز له أن يسلم تسليمة واحدة، ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة. أي نعم، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال، وهذا كلام صح عنه عليه الصلاة والسلام، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. أي نعم، ومعلوم أن اللي صلى على الجنازة له قيراط في الجنة، قيراط كجبل أحد، واللي يتبعها من بيتها بيت الجنازة إلى المقبرة قيراط ثاني. اسمع، مأجور غير مأمور. ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. وقلت وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيه، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها في الحديث الثابت الصحيح، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة. وقد جاء النص فيها على أمرين، رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر. وحدوا لك وحدوه خلف الجنازة، أمامها وخلفها، هذا لا يجوز. الدرويش لي وتمشيخ لي فيها قل لي وحدوه قد صلوا على النبي، كل هذا من الدروشة المرفوضة وراء الجنازة أو أمامها. فرفع الصوت بالذكر أمام الجنازة بدعة، لقول قيس بن عباد، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، كما روى ذلك البيهقي. وفي رفع الصوت وراء الجنازة أو أمامها تشبه بالنصارى، حيث إن النصارى يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، وأقبح من ذلك أن تشيع الجنازة بالآلات الموسيقية عزفا حزينا، كما يفعل ذلك في بعض البلدان الإسلامية تقليدا للكفار والعياذ بالله. وأما بالنسبة للمشي وراء الجنازة فيجوز أن تمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، على أن تكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لحديث المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عند الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح، الراكب خلف الجنازة، الراكب إيه؟ خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، يعني الماشي يمشي أمامها أو خلفها أو يمينها أو يسارها، المهم أن يكون قريبا منها. ولكن الأفضل والأولى للماشي أن يكون خلف الجنازة أيضا، وذلك لأن الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين أبو الحسنين علي بن أبي طالب زوج فاطمة بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المبشرين بالجنة، ماذا قال؟ قال رضي الله عنه فيما ثبت عند البيهقي بإسناد حسن: المشي خلفها، قال علي بن أبي طالب، المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. طيب، يبقى الوقت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بكام؟ ب27 درجة. فإذا كنت تمشي وراء الجنازة فالأولى لك أن تمشي خلفها، فإن علي بن أبي طالب قال أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. طيب، ماذا تقول حينما تدخل المقبرة؟ الفاتحة. لا، لم يرد هذا، لم يرد هذا، ولا يغرنك أن تسمع هذا من صاحب الإمامة أو صاحب لحية، لا، أو من متمشخ أو من متعالم، فإن هذا كله لم يثبت. أما ليه اللي ثبت؟ تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. أو يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في الأحد القادم قبل هذا الوقت بساعة، لنتمم بقية الكلام إن شاء الله تعالى على الجنائز إن كان في العمر بقية. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدنا الله.